Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. روسيا حصيلة الهجوم الدام الذي استهدف الليلة الماضية قاعة للحفلات بضواحي العاصمة موسكو وعقبه حريق ضخم وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية داعش ترتفع إلى 115 قتيلا، والكريملين أعلن عن توقيف 11 شخصا من بينهم المهاجمون الأربعة الذين نفذوا الهجوم، وإدانة دولية واسعة لهذا الهجوم. الحرب على غزة في يومها 69 بعد المئة، القصف متواصل بلا هوادة، والجيش الإسرائيلي يواصل محاصرة واقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة لليوم الخامس على التوالي، ويقصف ويحرق عدة مباني فيه. وإرجاء التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار بعد رفض مشروع أمريكي أمس بفيتو مزدوج روسي صيني. الانتخابات الرئاسية في السنغال، انتهاء الحملة الانتخابية وصمت انتخابي اليوم في انتظار موعد الاقتراع غدا الأحد. 19 مرشحا يتنافسون في هذه الانتخابات، وهو رقم قياسي في تاريخ الانتخابات الرئاسية في البلاد. الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على الأثر السوسيو اقتصادي الإيجابي للاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب والاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من مقتضيات هذه الاتفاقية. حصيلة الهجوم الدام الذي استهدف مساء أمس قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي العاصمة الروسية موسكو وعقبه حريق ضخم ارتفعت إلى 115 قتيلا، والكريملين يعلن عن توقيف 11 شخصا من بينهم المهاجمون الأربعة الذين نفذوا الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية داعش. داعش علن في بيان له على إنستغرام أن مقاتليه هاجموا تجمعا كبيرا في محيط العاصمة الروسية. معنا من موسكو الإعلامية نغم كساب.
هذا الهجوم ما زالت التحقيقات به مستمرة، وفريق التحقيق يواصل العمل حتى هذه اللحظة في مكان الحادث للحصول على معلومات إضافية. يتم تفتيش مباني قاعة الحفلات الموسيقية للحصول على الأدلة المادية، مع قيام خدمات الطوارئ أيضا بإزالة الأنقاض والكشف عن اللقطات التي سجلتها كاميرات المراقبة. مهاجمون الإرهابيون لم يكتفوا بفتح النار على الناس بشكل مباشر، وإنما أيضا أحرق المبنى بمادة سريعة الاشتعال. زاد هذا الشيء من عدد الضحايا، إضافة إلى التسمم الناتج عن الاحتراق وأيضا الاختناق. بعض المواطنين الروس رووا لنا بأنهم توجهوا إلى المياه من أجل تبليل أنفسهم وملابسهم وأوجههم، حسب المشاهد الفيديو التي صورها المصابون أو من كانوا في المكان. أظهرت بأن 5 أشخاص دخلوا على الطابق الأرضي للمركز التجاري. المركز التجاري ضخم جدا، دخلوا من الطابق الأرضي، اقتحموا المكان وبدأوا بإطلاق النار بشكل عشوائي، ثم توجهوا إلى قاعة الحفل التي هي تقع في مركز المول وهي تتسع إلى أكثر من 7,000 شخص، وقاموا بإطلاق النار على الناس قبل بدء الحفل بدقائق. يعني بعد أن تجمع الناس في القاعة حاولوا إخلاء المكان قدر الاستطاعة، فماذا فعل الإرهابيون؟ أشعلوا النار.
الهجوم المسلح الذي استهدف موسكو أثار موجة من الإدانة الدولية. الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس أدان بأشد العبارات هذا الهجوم الإرهابي، ومجلس الأمن الدولي أدان في بيان له الهجوم وقدم تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدا أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أخطر التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين. البيت الأبيض قدم تعازيه، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: نبدي تعاطفنا مع الضحايا، إن الصور مروعة وتصعب مشاهدتها. وأعلن المجلس أن الولايات المتحدة حذرت في وقت سابق هذا الشهر روسيا من هجوم إرهابي محتمل ضد تجمعات كبيرة في موسكو بما في ذلك الحفلات الموسيقية، وقد تشاركت واشنطن هذه المعلومات مع السلطات الروسية. المغرب أدان بشدة العملية الإرهابية التي تم تنفيذها قرب موسكو التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي، وعبر عن تضامنه مع السلطات الروسية في مواجهتها للإرهاب، وقدم التعازي لعائلات الضحايا. الحرب على غزة في يومها 69 بعد المئة. القصف الإسرائيلي متواصل بلا هوادة وخلف عشرات القتلى خلال الساعات 24 الماضية، والمعارك مستمرة في الشمال في مدينة غزة ولا سيما في الأحياء المحيطة بمجمع الشفاء الطبي. ويواصل الجيش الإسرائيلي محاصرة واقتحام المجمع لليوم الخامس على التوالي، ويقصف ويحرق عدة مباني فيه ويحتجز مرضى ومرافقيهم وعشرات الأطر الطبية. معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون. مرحبا بك عادل، كيف تمضي إذن الأوضاع ميدانيا وعلى الصعيد الإنساني؟
الجيش الإسرائيلي قصف عدة مباني في داخل مستشفى الشفاء، وحريق هائل شب في مبنيين بما في ذلك مبنى القلب والشرايين، بعد أن أنذر الجيش الإسرائيلي من في هذين المبنيين، وغالبية من النساء ونحو 240 من المرضى ومرافقيهم كما تقول وزارة الصحة، أنذرهم بالإخلاء لكنهم رفضوا بسبب أنهم يخشون أن يتعرضوا لعمليات إعدام من الجيش الإسرائيلي أو عمليات الاعتقال والتنكيل كما حدث مع المئات من المواطنين، حيث الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 190 فلسطينيا كما أعلن الجيش وكما أكد أيضا الإعلام الحكومي. في كل الحالات العملية العسكرية لا زالت تتواصل في مستشفى الشفاء، وعمليات التحقيق مع العشرات من المواطنين الذكور من هم فوق 16 من العمر الذين اعتقلهم واحتجزهم الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة عشرات البيوت في محيط مستشفى الشفاء ومنطقة الرمال لا تزال تتواصل. في مدرسة بجانب مستشفى الشفاء حولها الجيش الإسرائيلي لمركز للاعتقال والاستجواب. أيضا الغارات الجوية تواصلت، عدد منها في جنوب القطاع وأخرى في محيط مستشفى الشفاء ومنطقة الرمال ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وكل ذلك في وقت يتضاءل الأمل لدى المواطنين من اقتراب الهدنة، على اعتبار أن مفاوضات الهدنة متعثرة أو لا تزال متعثرة في الدوحة حتى هذه اللحظة.
شكرا عادل الزعنون مراسلنا في غزة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقائهما أمس في تل أبيب أنه يعتزم تنفيذ هجوم في مدينة رفح آخر معقل لحماس، حيث يوجد نحو 1.5 مليون نازح حتى دون دعم الولايات المتحدة للخطوة. فيما قال بلينكن أن عملية عسكرية برية واسعة النطاق في رفح ليست هي الحل الأمثل، فهي تهدد بقتل مزيد من المدنيين وبعزل إسرائيل بشكل أكبر حول العالم، وتعرض أمنها على المدى البعيد للخطر. وفي مجلس الأمن الدولي أرجئ التصويت على مشروع قرار جديد يطالب بوقف إطلاق نار فوري في غزة إلى الاثنين القادم، بعدما كان مقررا اليوم سعيا لتفادي فشل جديد بعد استخدام الصين وروسيا حق النقض الفيتو لإسقاط مشروع أمريكي أمس دعمت فيه الولايات المتحدة للمرة الأولى وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة مربوطا بالإفراج عن الرهائن، في نص شبهته روسيا بنفاق لا يسعى جديا إلى وقف المعارك المستمرة منذ أشهر، فيما وصفت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الفيتو المزدوج بالسخيف، وقالت أن روسيا والصين لا ترغبان في التصويت لمصلحة قرار صاغته الولايات المتحدة وتفضلان رؤيتها تفشل على حساب تحقيق مجلس الأمن نجاحا. إلى السنغال الآن، حيث انتهت أمس حملة الانتخابات الرئاسية التي بدأت السبت الماضي ودامت أسبوعا، وانطلق الصمت الانتخابي في منتصف الليل حتى يوم الغد الأحد في الساعة 8 صباحا بالتوقيت العالمي موعد فتح مراكز الاقتراع، ويبلغ عدد المرشحين لهذه الانتخابات 19 مرشحا، وهو عدد قياسي في تاريخ الانتخابات الرئاسية بالبلاد، وتنوعت برامج المرشحين إلا أن الوضع الاقتصادي والوعود بتحسينه طغت على عروض المرشحين 19. فماذا ينتظر السنغاليون من الرئيس المقبل؟ نتابع تقرير مراسلنا في دكار إبراهيم لهري.
تطلعات ورهانات كبيرة ينتظرها السنغاليون من مرشحي رئاسية الأحد، 19 مرشحا قدموا برامج ووعودا تنوعت بين التركيز على الاقتصاد عبر تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين واستشراف المستقبل والعائدات الكبيرة المنتظرة من استغلال الغاز والنفط. خادم فال صحفي سنغالي.
فيما يخص هذه الانتخابات، انتظارات السنغاليين كثيرة جدا. أهم شيء العدالة المجتمعية، كما أن هناك الاقتصاد، ونحن ننتظر البراميل الأولى من البترول والغاز قريبا. عموما جميع المرشحين ركزوا في برامجهم على الوضع الاقتصادي، واعدين بتحسينه أكثر.
ورغم أن الحملة الانتخابية اقتصرت على أسبوعين بدل 21 يوما، إلا أن أغلب المرشحين تجولوا في ولايات ومدن السنغال لشرح برامجهم وتقديم وعودهم إلى المواطنين. عمر ديمبلي صحفي سنغالي.
الوضع الاقتصادي كان في المقدمة، وذلك لأن هناك تأثير للغلاء على المواطنين، وينتظر السنغاليون أن يركز الرئيس المقبل على هذا الجانب ويجد حلولا له.
ساعات تفصل السنغال عن اختيار رئيسها الخامس منذ الاستقلال، وهي أول مرة ينظم فيها رئيس منتهية ولايته انتخابات لا يشارك فيها، ليدون بذلك ماكيسال اسمه في تاريخ السنغال مكرسا تقاليد الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة. إبراهيم الهري، ميديا، داكار.
الاتحاد الأوروبي أكد في تقريره لسنة 2023 مجددا على الأثر السوسيو-اقتصادي الإيجابي للاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب والاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من مقتضيات هذه الاتفاقية من حيث النمو الاقتصادي وإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري وأحداث فرص الشغل والاستثمارات. أمين عزيماني.
على غرار السنوات السابقة، يواصل التقرير الوارد في 30 صفحة لهجته الإيجابية، ويفصل نقطة بنقطة المظاهر متعددة الفوائد التي تمنحها الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة. التقرير يكتسي أهمية مزدوجة، إذ يعكس من جهة جودة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويشهد على التنفيذ المرضي للاتفاقية الفلاحية، لا سيما بفضل آليات الحوار وتبادل المعلومات القائمة بين الجانبين. ويفكك من جهة أخرى وللمرة الخامسة على التوالي الدعاية التي تغذيها الجزائر والانفصاليون سعياً إلى التشكيك في شرعية الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. بلغة الأرقام، تؤكد الوثيقة على العائدات الإيجابية لهذه الاتفاقية على التنمية السوسيو-اقتصادية لجهات الصحراء المغربية، إذ تم في العام 2022 تصدير 203,000 طن من المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمغرب إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل حوالي 100,000 طن قبل تطبيق الاتفاقية، فيما تشير التقديرات إلى أنها مكنت من إحداث أزيد من 49,000 منصب شغل مباشر في الأقاليم الجنوبية. وسلط تقرير المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي الضوء أيضا على مشاريع البنية التحتية المهمة الموجودة حاليا قيد الإنشاء، والمشاريع الاستثمارية التي من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية للجهات الجنوبية للمملكة.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.